بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، طيب، تتم لمسائل أعمال الحج بعد أن يعمل أو يقوم الحاج بأعمال مزدلفة، ينتقل إلى منى، وينتقل بعد مزدلفة أول ما يبدأ به رمي جمرة العقبة، وفي هذه أو تحت هذا الأمر عدة مسائل، فنتكلم بإذن الله جل وعلا على ما تيسر منها. فأولى هذه المسائل، قال العلماء استحب بعض أهل العلم أخذ حصى الجمار من طريقه أو من مزدلفة لئلا يشتغل عند قدومه بشيء قبل الرمي، فإن الرمي تحية له، كما أن الطواف تحية المسجد، فلا يبدأ بشيء قبله. وكان ابن عمر يأخذ الحصى من جمع، وجمع هي مزدلفة، وفعله سعيد بن جبير، وقال كانوا يتزودون الحصى من جمع، واستحبه الشافعي. وعن أحمد قال خذ الحصى من حيث شئت، وهو قول عطاء وابن المنذر. قال ابن قدامة هو أصح إن شاء الله تعالى، لأن ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة العقبة وهو على ناقته إلقط لي حصى، فلقطت له سبع حصيات، هن حصى الخلف، فجعل ينفضهن في كفه ويقول أمثال هؤلاء فرموا، ثم قال يا أيها الناس إياكم والغلو في الدين، فإنه أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. والحديث رواه النسائي وابن ماجه وهذا لفظه، وصححه العلامة الألباني رحمه الله تعالى كما في الصحيحة. قال ابن قدامة وكان ذلك بمنى. قال ولا خلاف في أنه يجزئه أخذه من حيث كان. يقول ابن قدامة ولا خلاف، أي بين أهل العلم، في أنه يجزئه أخذه من حيث كان، بمعنى أنه يأخذ الحصى من حيث شاء، إن أراد من مزدلفة له أن يأخذ، إن أراد من منى له أن يأخذ، إن أراد من قرب العقبة له أن يأخذ، يأخذ حجارة من حيث شاء. وهذا كما ترون هو الصواب والأصح في هذا، بمعنى أنه يأخذ الحجارة من حيث شاء، ولا سيما وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عباس أنه أخذ الحصى من منى، أخذ الحصى حين دخل منى كما سمعتم في حديث ابن عباس. فالأمر في هذا واسع، إن أخذ من مزدلفة وإن أخذ من منى، فالأمر في هذا واسع، لا خلاف بين أهل العلم في إجزاء ذلك كله. قال ابن قدامة والتقاط الحصى أولى من تكسيره لهذا الخبر، وها التقاط الحصى أي حصى صغار، يعني يلتقطها مباشرة، أولى من تكسيره، قال لهذا الخبر، أي لخبر ابن عباس رضي الله عنهما، لأن بعض الناس ومن ذهب إلى الحج يعرف هذا، يجد بعض الناس في أيام الجمرات يأخذ بعض الحجارة كبيرة ويرميها في الشارع، يرميها حتى تصير حصى، فيأخذ منها بعض الحصات ويذهب. وهذا الفعل كما هو ظاهر، مع أنه خلاف السنة، كما سمعتم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر ابن عباس أن يأخذ من الحصيات فأخذ، كذلك فيه أذية لنفسه وأذية لغيره، فيه أذية لنفسه وأذية لغيره بأن يجعل الحجر أو الحصى مبعثرا، لا سيما في الطرقات العامة كما هو حاصل في أو عند بعض الناس، عند بعض الناس أصلحنا الله وإياهم. قالوا ويستحب أن تكون الحصيات كحصى الخذف، أن تكون الحصيات كحصى الخذف أي صغيرة كقدر الأمولة صغيرة، وبعضهم يقول قدر الحمص أي صغيرة تكون قدر ماذا الأمولة. واضح يا جماعة؟ لهذا الحديث المذكور لحديث ابن عباس رضي الله عنه، وفيه أنه قال كحصى الخذف، كحصى الخذف، حصى الخذف الذي يوضعها الإنسان في طرف صبعه ثم يخذف، هذا يسمى ماذا؟ يسمى خذفا. قال وروى سليمان ابن عامر ابن الأحوص عن أمه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس إذا رميتم الجمرة فرموا بمثل حصى الخذف، فرموا بمثل حصى الخذف. رواه أبو داود وغيره، وهو حديث حسن بشواهده، وهو حديث حسن بشواهده. والشاهد منه ماذا؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم قال فرموا بمثل حصى الخذف، فرموا بمثل حصى الخذف. وتقدم كذلك في حديث ابن عباس كما سمعتم أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال أمثال يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول أمثال هؤلاء فرموا، وكان بيده حصى مثل حصى الخذف. وكذلك جاء في صحيح مسلم من حديث جابر في صفة حجه وفيه قال فرماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصى منها مثل حصى الخذف، مثل حصى الخذف. هذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم رمى بسبع حصيات كل حصاة كحصى الخذف. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى فإن رمى بحجر كبير، فإن رمى بحجر كبير فقد روي عن أحمد أنه قال لا يجزئه، أنه لا يجزئه حتى يأتي بالحصى على ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بهذا القدر ونهى عن تجاوزه، والأمر يقتضي الوجوب والنهي يقتضي فساد المنهي عنه. واضح يا جماعة؟ النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس قال ارموا بهذا، قال فقال ارموا بها، ثم قال يا أيها الناس إياكم والغلو، يعني إياكم والغلو بأن تبالغوا فترموا بماذا؟ بأحجار كبيرة، بأحجار كبيرة. فقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى كما ترون أخذا بهذا الحديث ونحوه أنه لا يجوز الرمي بالحجارة الكبيرة، فمن رمى بحجارة كبيرة فإن رميه ليس بصحيح، عليه أن يعيد ذلك الرمي. وأيضا قالوا أن الرمي بالكبير ربما آذى من يصيبه، ربما آذى من يصيبه، إذا رمى إنسان بحجرة كبيرة وهذا بحجرة كبيرة مع الزحام والكثرة ربما حصل ماذا؟ حصلت أضرار، حصلت أضرار كبيرة بالمسلمين، حصلت أضرار كبيرة بالمسلمين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر ولا ضرار. طيب قال ابن قدامة رحمه الله وقال بعض أصحابنا يجزئه مع تركه للسنة، قال ابن قدامة قال بعض أصحابنا أي من الحنابلة يجزئه مع تركه للسنة لأنه قد رمى بالحجر. وكذلك الحكم في الصغير أي في الصغيرة جدا، في الصغيرة جدا كذلك الحكم فيها. ولا شك ولا ريب أن الأحرى والأحوط أن يرمي بما رمى به النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. طيب مسألة أخرى قالوا ويجزئ الرمي بكل ما يسمى حصى، بكل ما يسمى حصى وهي الحجارة الصغار سواء كان أسود أو أبيض أو أحمر من المرمر أو البرام وهي حجارة صلبة من رؤوس الجبال، المهم أي نوع من أنواع الحجارة، أي نوع من أنواع الحجارة ما دام أنها حجارة وهي صغيرة حجمها حجم الحصى فإنها تصح. وبهذا قال مالك والشافعي وأحمد. وقال القاضي من الحنابلة لا يجزئ الرخاء الرخام ولا البرام ولا الكلدان وهي أنواع من الحجارة، البرام هي حجارة صلبة على رؤوس الجبال، والمرو وهي الصوان، والرخام معروف. قال إن رمى بشيء من هذه فإنه لا تجزئه، وقال أبو حنيفة يجزئ بالطين والمدر وما كان من جنس الأرض وبنحوه. قال الثوري أبو حنيفة وسع الأمر جدا فقال يجزئ بكل شيء مما هو من الأرض. والصحيح الأول لأن النبي صلى الله عليه وسلم رمى بالحصى وأمر بالرمي بمثل حصى الخذف فلا يتناول هذا الأمر غير الحصى ويتناول جميع أنواعه أنواع الحصى سواء كانت من الرخام أو من أي نوع من أنواع الحجارة. قالوا فلا يجوز تخصيصه بغير دليل ولا إلحاق غيره به فلا يجوز تخصيصه بغير دليل كما قال القاضي ولا إلحاق غيره به كما قال أبو حنيفة لأنه موصوف لا يدخل القياس فيه. واضح جماعة أم لا؟ فيبقى على ماذا؟ على الحصوات ومن أي حجارة كانت، فما دامت أنها من حجارة وهي حصوات فإنها تصح. طيب الرمى مسألة أخرى طيب قبل أن ننتقل إلى هذه المسألة، يعني كما يقال الشيء بالشيء يذكر، في هذه الأيام وقبل هذه الأيام يجد الناس بعض الناس لجهلهم بهذه العبادة الجليلة العظيمة أنهم لا يتقيدون بما جاء في الشرع، فتجد بعضهم ربما رمى الجمار أو الجمرة الجمار كلها ربما رماها بالنعال. فما حكم هذا الرمي يا جماعة؟ ها عندما هذا لا يصح. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالرمي بماذا؟ بالحصى، وأن تكون الحصيات كحصى الخذف. فهذا موجود تجد بعض الناس في هذه الأزمان يرمي ويسب ذلك العمود كأنه إبليس، يعتقدون أن ذلك العمود هو إبليس، فيرمي العمود وهو يلعن، عليك لعنة الله يا إبليس، عليك لعنة الله يا إبليس، ما هو بسم الله والله الله أكبر، ما يقول الله أكبر كما جاءت السنة، لا، عليك لعنة الله يا إبليس. إبليس ضحك عليهم في هذا المقام، جعلهم ماذا؟ يفرطون في هذا الواجب ويضيعون هذا الواجب، بدلا من أن يرموا بحصيات وأن يقولوا عند كل رمية الله أكبر الله أكبر، صاروا ماذا؟ بالنعال وعليك لعنة الله يا إبليس، ضحك عليهم. طيب نرجع إلى مسألتنا. قالوا إن رمى بحجر أخذ من المرمى فهل يجزئه؟ واضح جماعة؟ هناك حوض لماذا؟ للمرمى. من أخذ حصيات من هذا الحوض ثم رمى، واضح جماعة أم لا؟ هل يجزئه أم لا؟ أم أنه يجب عليه أن يأخذ حجارة من غير الحجارة التي قد رمي بها؟ وضحت المسألة إن شاء الله. طيب ذهب الشافعي رحمه الله إلى أنه يجزئه لأنه حصى فيدخل في العموم، أي يدخل في عموم من قول النبي صلى الله عليه وسلم أرموا بمثل هذا في قوله في الحديث أمثال هؤلاء فرموا، وجاء في حديث سليمان بن عامر ابن الأحوص عن أمه أنها قالت فرموا بمثل حصى الخذف. فيقول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى ولو أخذ من الحوض ولو أخذ من الحجار الذي قد رميت ورمى بها فإنه قد امتثل الأمر ورمى الجمرة بسبع حصوات. وذهب الحنابلة إلى عدم الإجزاء، قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ من غير المرمى وقال خذوا عني مناسككم، واضح هذا جماعة؟ يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ من غير مرمى، ولو كان من المرمى لكان أخف له ولغيره من أن يأخذها من المرمى بدلا أن يأخذها من غيره. قال ولأنه لو جاز الرمي بما رمي به لما احتاج أحد إلى أخذ الحصى من غير مكانه ولا تكسيره. قال ابن قدامة والإجماع على خلافه. ما معنى الإجماع على خلافه؟ أي حال الناس، إجماع الناس وإجماع السلف بأنهم ماذا؟ بأنهم يأخذون الحصوات من أين؟ من طريقهم، في أثناء ماذا؟ في أثناء الطريق، ولا يأخذونه من الحجارة التي قد رميت، وهذا الأخير لا شك ولا ريب أنه الأولى والأفضل. هذا الأخير هو الأولى والأفضل بل والأحوط، ولكن من التقط حصاة أو الحصاة من الأرض وقد رمي بتلك الحصوات فالظاهر والله أعلى وأعلم أنه يجزئه، مع كما سمعتم مع أن الأولى ألا يأخذ من تلك الحصيات. وبهذا الأخير قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى أي بالإجزاء. طيب مسألة أخرى ذكرها كذلك الفقهاء في مسائل الحصوات، هل يستحب غسل الحجارة؟ يعني الحصوات هذه عندما تأخذها هل يستحب أن تذهب وتغسلها أم لا؟ روي عن ابن عمر أنه كان يغسلها، وكذلك عن طاووس، وذهب أكثر أهل العلم، أو هذا رواية عن أحمد أولا وهذه رواية عن أحمد أي الاستحباب، وذهب أكثر أهل العلم إلى عدم الاستحباب، بل نص بعضهم على أنها من البدع، وعن أحمد رواية ثانية، كذلك بعدم الإجزاء، وقال لم يبلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله، وهذا هو الصحيح، قال ابن قدامة رحمه الله تعالى وعدد الحصى أي التي رمى بها في جميع الأيام 70 حصاة يرمي منها 7 يوم النحر وسائرها في أيام منى. أيام منى كم؟ 3 هكذا يا جماعة أم لا؟ 3 في كل يوم 21 واحدة، 7 في الصغرى والوسطى 7 وفي الكبرى ماذا؟ 7 كم يا جماعة؟ 21 في 3 كم؟ 63 مع 7 في حق جمرة العقبة كم يكون؟ واضح يكون عددها 70. طيب مسألة أخرى، قالوا إذا وصل إلى منى بدأ بجمرة العقبة، أي أول ما يبدأ إذا وصل منى أن يبدأ بجمرة العقبة، قالوا وهي آخر الجمرات مما يلي منى وأولها مما يلي مكة، يعني يا جماعة نتصور هنا عرفة ثم هنا مزدلفة ثم هنا منى وهنا ماذا وهنا مكة، الجمرات بعد ماذا؟ بعد منى، ملتصقة بماذا؟ بمنى. أين جمرة العقبة؟ في 3 جمار، 3 جمار، هذه الكبرى وهذه الوسطى وهذه ماذا؟ الصغرى. فالكبرى من أي جهة؟ من جهة مكة، واضح أقرب إلى ماذا؟ إلى مكة. فيقول العلماء رحمهم الله تعالى قالوا إذا وصل منى بدأ بجمرة العقبة وهي آخر الجمرات مما يلي منى وأولها مما يلي مكة، وهي عند العقبة، وسميت بجمرة العقبة لهذا لأنها عند العقبة. قالوا فيرميها 7 حصيات يكبر مع كل حصاة، ويستبطن الوادي، ويستبطن الوادي أي ويكون من جهة الوادي، من جهة بطن الوادي. قال ويستقبل القبلة ثم ينصرف ولا يقف، ثم ينصرف ولا يقف أي لا يقف يدعو، لا يقف يدعو بعد جمرة العقبة. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى وهذا بجملته قول من علمنا من أهل العلم، وإن رماها من فوقها جاز، يعني كما سمعتم الأفضل أن يرميها من أين؟ من بطن الوادي من أسفل. يقول فإن رماها من فوق، فإن رماها من فوق أيضا ماذا؟ جزء أجزأ. لماذا؟ لأن مكانها على في العقبة، واضح يا جماعة؟ فإن رماها من أسفل هذا أولى لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وإن رماها من فوق أجزأه ذلك. طيب قالوا وإن رماها من فوق جاز، لماذا؟ لأن عمر رضي الله عنه جاء والزحام عند الجمرة فرماها من فوقها، فرماها من فوقها. وسواء ثبت أثر عمر أم لم يثبت فالأمر في ذلك ماذا؟ واسع، لكن بثبوت أثر عمر رضي الله عنه وأرضاه يعطى أو تعطي المسألة، تعطى المسألة قوة، وإلا فإن العبرة في ماذا؟ في رمي الجمرة من أي جهة، من أي جهة. وكون النبي صلى الله عليه وسلم رماها من تلك الجهة المعينة أي من بطن الوادي دل على ماذا؟ على أفضلية ذلك تأسيا به صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وإلا فإن المكان الرمي ليس من ماذا؟ من النسك، وإنما هو مما فعله النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. واضح هذا جماعة أم لا؟ طيب قالوا والأول أفضل لفعله صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن مسعود في الصحيحين، جاء في حديث ابن مسعود أن ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه فعل هذا الفعل، نزل من بطن الوادي فرماها من هناك، فقال له يزيد عبد الرحمن بعض أصحابه فإن الناس يرمونها من أعلى، فقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه قد رأيت الذي أنزلت عليه سورة البقرة يرميها من ها هنا، يرميها من ماذا؟ من ها هنا، أي أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يرميها من بطن الوادي. طيب قالوا أيضا ولا يسن الوقوف عندها، ولا يسن الوقوف عندها أي للدعاء، كما سيأتي معنا في أن في أيامنا في رمي الجمار أنه يسن الدعاء بين رمي الجمار كما سيأتي معنا بإذن الله جل وعلا. أما في جمرة العقبة في اليوم الأول فإنه يرميها ثم ينطلق، يرميها ثم ماذا؟ ثم ينطلق كما سيأتي معنا بإذن الله جل وعلا. قالوا ولا يسن الوقوف عندها لأن ابن عمر وابن عباس رويا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا رمى جمرة العقبة انصرف ولم يقف، انصرف ولم يقف. رواه ابن ماجه، رواهما ابن ماجه عنهما، عنهما من فردين، عنهما من فردين، بمعنى أنه ابن عمر بإسناد وابن عباس بإسناد. وحديث ابن عمر أصله في البخاري، حديث ابن عمر أصله في البخاري، وحديث ابن عباس فيه ضعف يسير ولكنه يتقوى بحديث ابن عمر. وكذلك جاء في حديث سليمان بن عمر، سليمان بن عمرو بن الأحوص عن أمه قالت رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمي جمرة العقبة يوم النحر من بطن الوادي وهو يقول يا أيها الناس لا يقتلن بعضكم بعضا، أي من الزحام، قال لا يقتلن بعضكم بعضا وإذا رميتم الجمار فرموا بمثل حصى الخذف. قالت فرمى سبعا ثم انصرف ولم يقف، ثم انصرف ولم يقف. رواه الإمام أحمد وهو حديث حسن لغيره، وهو حديث حسن لغيره أيضا. قالوا ويكبر مع كل حصى، من السنة أيضا أن يكبر مع كل حصى. قالوا لحديث جابر، لحديث جابر وفيه فرماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصى، حديث جابر أي في صحيح مسلم في صفة الحج. طيب مسألة أخرى أيضا، متى أول وقت رمي جمرة العقبة؟ ما هو أول وقت أو أول وقت لرمي جمرة العقبة؟ قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى: أجمع علماء المسلمين على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما رماها ضحى ذلك اليوم. وقال جابر: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمي الجمرة ضحى يوم النحر وحده، ورمى بعد ذلك بعد الزوال، ورمى بعد ذلك بعد الزوال أي في أيام التشريق، رمى بعد الزوال. أما جمرة العقبة فرماها ضحى أي بعد طلوع الشمس. وقال ابن عباس: قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أغيلمة بني عبد المطلب على أحمرات لنا من جمع، قال: فجعل يلطخ أفخاذنا أي يلطمها لطما خفيفا ويمسحها ويقول: أبني عبد المطلب، أبني عبد المطلب، لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس، لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس. وهذا الحديث رواه الخمسة وصححه العلامة الألباني في الإرواء. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى: وكان رميها بعد طلوع الشمس يجزئ بالإجماع وكان أولى، يجزئ بالإجماع وكان أولى. واختلف العلماء في غير هذا الوقت، أي هل يجوز تقديمها على غير هذا الوقت أم لا. فذهب بعضهم إلى جواز الرمي من بعد نصف الليل، من بعد نصف الليل للقادر والعاجز، للقادر والعاجز، قالوا يجوز أن ترمى الجمار من بعد نصف الليل سواء كان القادر أو كان ما لا، سواء كان قادر أو كان عاجزا. وهذا قول الشافعي وأحمد، وهذا قول الشافعي وأحمد. وذهب آخرون إلى أنه لا يجوز إلا بعد طلوع الشمس، لا يجوز إلا بعد طلوع الشمس، وهو قول مالك وأبي حنيفة وإسحاق. وذهب فريق ثالث إلى أنه من بعد طلوع الشمس للقادر، من بعد طلوع الشمس للقادر، وهو قول الثوري والنخعي، وهو قول الثوري والنخعي. قال الصنعاني رحمه الله تعالى: وهذا أقوى الأقوال دليلا وأرجحها قيلا، وأرجحها قيلا. واستدل الأولون بأدلة الترخيص للضعفة ونحوهم في الرمي ليلا، قالوا: وإذا كان لا يجزئهم وكان الأمر مؤقتا ببعد طلوع الشمس لم يأذن لهم، أي النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان عين الوقت معتبر لم يجز، أو لم يجزهم النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأذن لهم مثل الصلوات. يعني هل يجوز الإنسان إذا كان ضعيفا أن يصلي قبل الوقت؟ يقولون ماذا؟ لا يجوز. واضح يا جماعة أم لا؟ فكذلك إذا كان هذا الوقت معتبرا، إذا كان هذا الوقت معتبرا وهو شرط، فلا يجوز التقدم على الشرط. واضح هذا جماعة أم لا؟ فقالوا: فهذا فيه دلالة على أن الأمر إنما هو للاستحباب والأفضلية، إنما هو الأمر إنما هو للاستحباب والأفضلية لا للوجوب، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم أخرها إلى ذلك الوقت للأفضلية والاستحباب لا أنه واجب، لا أنه واجب. يدل على هذا قالوا أنه رخص لمن رخص لهم بماذا؟ بأن يرموا ليلا، بأن يرموا ليلا. واستدل الفريق الثاني بما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرمي إلا بعد طلوع الشمس ضحا، وقد قال: لتأخذوا عني مناسككم، وقال: لتأخذوا عني مناسككم. وأيضا استدلوا كذلك بحديث ابن عباس وفيه: لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس، لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس. قالوا: فهذه أدلة واضحة في أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن رمي الجمرة إلا في هذا الوقت، إلا في هذا الوقت. وحملوا أدلة الرخصة على أن هؤلاء أذن لهم بالذهاب من مزدلفة وأن لا يرموا إلا بعد طلوع الشمس. واضح يا جماعة أم لا؟ قالوا والرخصة إنما كانت في ماذا؟ في أن يدفع هؤلاء من مزدلفة ليلا، فيكونون ماذا؟ أقرب ما يكونون إلى الجمار، فإذا أصبحوا وطلعت الشمس رموا، فإذا أصبحوا وطلعت الشمس رموا، وهذا قبل أن يأتي الناس ويحصل ماذا؟ الزحام. واضح هذا يا جماعة أم لا؟ والآخرون كما سمعتم استدلوا بما استدلوا. والفريق الثالث، الفريق الثالث استدل بمجموع أدلة الفريقين، لذا كان هو الأظهر والأقرب، لذا كان هو الأظهر والأقرب. وذلك أن من كان قادرا قويا فإنه يجب عليه أن لا يرمي إلا بعد طلوع الشمس لفعله صلى الله عليه وسلم وقوله، فعله مع قوله تأخذ عني مناسككم مع قوله لا ترموا إلا بعد طلوع الشمس. وكونه صلى الله عليه وسلم كذلك أذن أو رخص لمن رخص، الرخصة تدل على العزيمة، الرخصة تدل على ماذا؟ على أن الأمر كان عزيمة، إذ لو لم يكن عزيمة لما احتاج من احتاج إلى الترخيص، ولن طلقوا مباشرة إلى ماذا؟ إلى الجمرة ورموا، ولعله يكون أخف لماذا؟ للحجيج، أخف الحجيج أن يرمي بعضهم في الليل وبعضهم في النهار وما شابه ذلك. واضح يا جماعة؟ وأيضا استدل العلماء بما جاء كذلك عن عائشة في البخاري رضي الله عنها وأرضاه أنها قالت إن النبي صلى الله عليه وسلم، أو أن سودة استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم في أن ترمي، في أن ترمي ليلا، فأذن لها النبي صلى الله عليه وسلم. قالت عائشة رضي الله عنها وأرضاها فلما أصبحنا خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم، وخرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمينا، ثم قالت رضي الله عنها ووددت أني ترخصت كما ترخصت سودة، لكان ذلك خير لي من محبوب، أو كما قالت رضي الله عنها وأرضاها. فهذا يدلنا كذلك على أن عائشة تحرجت من أن تترخص، ثم تمنت أنها ماذا؟ ترخصت. وهذا يدل على أن الأمر عزيمة، إذ لو لم يكن عزيمة لم احتاج كلهم إلى ماذا؟ إلى الرخصة. فالحاصل أن هذا أظهر، وأدلة الترخيص كما هي واضحة ظاهرة جلية كانت في أصحاب الأعذار، كانت في أصحاب الأعذار، والنساء في ذلك كذلك من أصحاب الأعذار لضعفهم، النساء في ذلك من أصحاب الأعذار للضعف. ويدل على هذا حديث أسماء في صحيح البخاري أنها رمت ليلا ثم رجعت، حديث أسماء رضي الله عنها وأرضاها قالت لما غاب الشمس قالت ماذا؟ انطلقت رضي الله عنها فرمت ثم رجعت، رمت ليلا ثم رجعت، فلما قيل لها قالت قد أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم للضعن أن ماذا؟ أن يرمين ليلا، أن يرمين ليلا. واضح هذا جماعة أم لا؟ فهذا يدلنا على أن هذا الأمر مشروع جائز للنساء وللضعفة، للنساء وماذا؟ والضعفة وأصحاب الأعذار. وأما من سواهم فإنه يجب عليهم بقاء للظاهر على ظاهره، بقاء للظاهر على ماذا؟ على ظاهره، هو الوجوب، والله تعالى أعلى وأعلم. طيب مسألة أخرى كذلك متعلقة بهذا وبها نختم إن شاء الله تعالى هذا الدرس. ما هو آخر وقت رمي جمرة العقبة؟ قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى أجمع أهل العلم على أن من رماها يوم النحر قبل المغيب فقد رماها في وقتها، وإن لم يكن ذلك مستحبا لها. يعني يقول الإمام ابن عبد البر آخر وقتها يعني وقت من رماها إلى المغرب فهذا بإجماع أنه يجزئه، بإجماع أنه يجزئه. قال وروى ابن عباس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل يوم النحر بمنى، قال رجل رميت بعد ما أمسيت، رميت بعد ما أمسيت، فقال لا حرج. رواه البخاري. واضح جماعة أم لا؟ رجل جاء في المساء فقال يا رسول الله رميت بعد ما أمسيت، أي في المساء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ارمي ولا حرج. والحديث في البخاري فدل على جواز على جواز الرمي مساء. قالوا فإن أخرها إلى الليل، فإن أخرها إلى الليل، يعني قلنا إلى المغرب باتفاق، واضح يا جماعة؟ الآن إذا أخرها إلى الليل بعد المغرب، أخرها إلى الليل، قالوا فإن أخرها إلى الليل رماها ليلا، لقوله صلى الله عليه وسلم ارمي ولا حرج، أخذا بعموم الرخصة ارمي ولا حرج. فيقولون كما أن الرجل رمى، كما أن الرجل رمى مساء فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ارمي ولا حرج، كذلك من رماها بعد ذلك الوقت يقال له كذلك ارمي ولا حرج، أخذا بماذا؟ بعموم هذا الحديث ارمي ولا حرج. وبه قال الشافعي رحمه الله تعالى وابن المنذر ويعقوب، وهو قول لمالك، وهو قول للإمام مالك أيضا. وقال أبو حنيفة وأحمد وإسحاق يؤخرها إلى أن تزول الشمس من الغد، يؤخرها إلى أن تزول الشمس من الغد، أي يرميها في وقت الرمي في اليوم الثاني، واضح يا جماعة؟ وطيب، وفي رواية ثانية عن مالك أنه قال يرمي ليلا وعليه دم، في رواية عن مالك أنه قال يجوز له أن يرمي ليلا ولكن عليه ماذا؟ عليه دم. والصحيح الأول، والصحيح الأول من أنه يرميها في الليل ولا شيء عليه، يرميها في الليل ولا شيء عليه، أخذا بقول النبي صلى الله عليه وسلم ارمي ولا حرج. والله تعالى أعلى وأعلم.